واغسل فؤادك بالنادى واجلس الى شيخ الحادث يبث علما مسنادا.
أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. يحدوك في درب الفلاح فتستقيم مسددا،
يحدوك في درب الفلاح فتستقيم مسددا.
صفو الحياة ونور روحك أن تطيع محمدا.
أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وقال المحدث
أبو حازم سلمة ابن دينار الإمام الزاهد القدوة العلم الكبير الأعرج صاحب المواعظ والكلام الذي يشبه كلام الأنبياء. وأنا أحب سلمة ابن دينار من قديم بسبب كلامه الرصين وثناء الجمع عليه، يعني عقدت عليه الخناصر أبو سلمة. وقد انتقيت لكم بعض كلامه الذي أعجبني، الكلام كثير، لو إحنا حبينا نجمعه كلام أبي سلمة لجاء في مجيليد صغير، فلو أردنا أن نشرحه لتجاوز مجلدات. وأنا أذكر بعض كلامه وأعلق على بعض الكلام برضو تعليقا ليس مسهبا، يعني إنما هو تعليق بما تمس إليه الحاجة. شوف بيقول إيه سلمة، يقول: اشتدت مؤنة الدين والدنيا، يعني بأمر الدين صعب وأمر الدنيا صعب. قيل له: وكيف ذلك يا أبا حازم؟ قال: أما الدين فلا تجد عليه أعوانا، وأما الدنيا فلا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه. ده كلام نفيس كله مأخوذ من السنة النبوية. الدين مؤنة الدين، وأنا عايز برضو أنك أنت تقدر الطبقة التي كان عايش فيها أبو حازم. ده أبو حازم ولد في زمان ابن عمر، وهو نعم لم يسمع من صحابي إلا سهل بن سعد الساعدي، كما قال ابنه عبد العزيز اللي احنا لسه بنقول انه روى الحديث عنه. عبد العزيز قال: من حدثك، يقول ليحيى الوحاضي، قال: من حدثك ان ابي، لما الوحاضي سأل عبد العزيز قال له: اباك سمع، هل ابوك سمع عن ابي هريرة؟ قال: من حدثك ان ابي سمع من غير سهل فقد كذب. يعني متقدم في الطبق، ادرك الصحابة، وروى عنه وروى عن كثير من التابعين كسعيد المسيب وغيره. يعني كان في زمان راية إسلام ترفرف على الدنيا. يقول في هذا الزمان زمان الديانة والفضل، يقول اشتدت مؤنة الدين والدنيا، وعلل مؤنة الدين بأنه لا يجد على الدين أعوانا. فما يقول أبو حازم إذا رأى زماننا الآن؟ أي ابن أو ابنة عايز يلتزم بالهدي الظاهر يقابل بمقاومة عنيفة. الأسبوع الماضي فقط تلقيت أكثر من 10 مكالمات من فتيات يريدن ارتداء النقاب وأهلهن يمنعن ذلك. من حوالي 10 دول قدرت أتكلم مع 3 أو 4 من الآباء والأمهات اللي هم يعني وافقوا، وبعضهم على مضض لما أخذت معاهم واتكلمت في مسألة النقاب والكلام ده، وكان يبدو ناس فيهم الخير فعلى طول استجابوا لما ذكرت لهم من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصوصا استجابوا. بنت عايزة تنتقل، عايزة تريد أن تلبس شعار العفة. العفة يعني واحدة بتقول يا ابني طب خلات تتجوز الأول، خلاتها تتزوج، بعد ما تتزوج تنتقب. قلت لها طب النقاب هيمنع الزواج؟ قالت لي يا ابني بتدفن نفسها والناس هيعرفوها ازاي. انا وانا عايز اقول هو المنتقبات اللي هم بالالوف المؤلفه النهارده اللي بيتزوجوا الناس عرفوهم ازاي؟ عرفوهم من الناس برضو. اضف الى ذلك ان فيه والحمد لله اقبال منقطع النظير من الجماهير على الدين، وأي واحد بيبقى عايز واحدة مستترة إنسانة عفيفة يقول لك أنا مش هلاقي زي المنتقب فيروح يتزوج. وأنا عندي إحصائية حقيقية في بلد من البلدان، المنتقبات أسرع زواجا من المتبرجات، فده نصيبها هيجيلها. وبعدين خلي بالك برضو المرأة المنتقبة ما بيدخلهاش إلا واحد فاضل على الأقل في الظاهر، يعني ممكن يبقى سيء جدا بس احنا ما نعرفش، لكن على الأقل رجل فاضل. طالما قصد منتقبة يبقى هذا رجل له لون واحد، أن يريد الدين والعفة. لكن المختمرة ممكن أتقدم لها إنسان لا يصلي، ممكن أتقدم لها إنسان بيدخن، ممكن أتقدم لها أي واحد في أي حاجة، فيبقى كأن المنتقبة بتصون نفسها بحيث لو أي حد تقدم لها يبقى عارف ان لن يتقدم الا واحد عايز الايه، عايز القصه دي وعايز هذا الاتجاه، فيبقى هي كانها تصون نفسها ان تكون كلا مباحا لكل من هب ودب، ملتزم وغير ملتزم. فشوف بقى البنت لما تقاتل عشان حاجه زي كده. وفي بعض الفتيات حبسن انفسهن، راضين بالحبس الاختياري عشان ما ينزلوش، مش قادرين ينزلوا بلا نقاب خلاص. يبقى قالت لوالدها انا لن انزل. في بعض الآباء يتعسفوا ويجبر البنت على النزول. والله الواحد عايش في زمان العجب، عايش في زمان العجب، يعني مجرد تغطية الوجه جهاد وقتال وخلاص الواحد بينها بروحها تطلع عشان حاجة زي كده. ده شيء صعب جدا. أي شيء حتى لو الإنسان يريد أن يفعل شيئا من الخير، عايز يأمر معروفا عن المنكر يقول له دي أنت اللي تصلح الكون، ما تلمي نفسك انت كده هتصاب بأذى والحكاية والرواية ومش عارفين الكلام ده، يوم يكسر مجاديفه علشان خاطر لا يسبح ولا يمضي ولا يمشي. ده الكلام ده بقول يعني بقوله يعني ابو حازم في زمان التابعين الكبار وفي زمان وجود بعض الصحابة، فكيف اذا ادرك ابو حازم زماننا؟ الله المستعان.
وقال المحدث،
وقال ابو حازم: ليس للملوك صديق ولا للحسود راحة، والفطن والنظر في العواقب تلقيح العقول. شوف 3 فقرات كل فقرة سبيك الذهب. يقول ليس للملوك صديق. وعبد الله بن المبارك الإمام المبارك له شعر جيد وكان شاعرا فحلا مجيدا في هذا المعنى، يقول: إن الملوك بلاء حيثما حلوا، فلا يكن لك في أكنافهم ظل. ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا؟ فاستغن بالله عن دنياهم أبدا، إن الوقوف على أبوابهم ذل. وإنتوا عارفين قصة الساحر والراهب اللي في صحيح مسلم، لما الغلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، كان جليس للملك بتاع البلد دي كان قد عمي فقد بصره، سمع ان الغلام بيرجع البصر والكلام ده وبيداوي من العلل، جاب له شوية هدايا وذهب إليه وقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. قال الغلام: إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فجلس الملك آمن بالله سبحانه وتعالى فرد الله عليه بصر. دخل الجليس، كلمة جليس يعني نديم، يعني من خلص أصحاب الملك. ده كان أعمى لسه ماسك عكاز من يومين ولا مبارح، ولا جايب واحد يسند عليه، لا ده دخل على الملك عينيه مفتوحة وشايف حواليه والكلام ده. فالملك صديقه بيقول له: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: الله ربي وربك. فما زال يعذبه على طول، ما فيش تفاهم، ما زال يعذبه. كلمة وفاء ومشتقات الوفاء مش موجودة في قواميس الجماعة دول، طالما المسألة يعني جاية للكرسي أو ما انتفعش بيك أو إلى آخره بتبقى مشكلة. لا زال يعذبه. وفي رواية مسلم أنه شقه بالمنشار نصفي حتى وقع شقه، نص راح كده ونصتين راح كده. فكن على حذر. أضف إلى ذلك أن من اقترب خرس، خرس ما يعرفش يتكلم، يرى المنكر ولا يستطيع أن يغيره. ليه؟ أكل من خيرهم وأكل من نعمتهم، عشان كده عينه كتر ما عادش يعرف يتكلم. كان الأول بيقدر يتكلم يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز وهذا منكر وهذا مش عارف إيه والكلام ده، دلوقتي مش عارف يتكلم خالص. والعلماء لهم كلام، أنا يمكن في هذا المكان فصلت علاقة العلماء بالأمراء وذكرت أقوال السلف في هذه المسألة. يقول يعني ليس للملوك صديق ولا للحسود راح. الحسود هيجيله ضغط دم، صلوا بشرايين ليه؟ كل حاجة عنده تبدأ بعلامة استفهام، تبدأ بأداة استفهام وتنتهي بالعلامة إياه، العصاية العوجة دي، المعوجة دي اللي تحتها نقط. ليه ده أغنى مني؟ علامة استفهام. ليه صحته أحسن مني؟ علامة استفهام. ليه هو في المنصب ده وأنا مش فيه؟ علامة استفهام. ليه هو في وظيفة وأنا من غير وظيفة؟ علامة استفهام. ليه عنده عيال وأنا ما عنديش؟ علامة استفهام. كل حاجة علامة استفهام، سؤال بلا جواب. ده يستريح انت بقى، ده حيجيله ضغط دم وتصلب شرايين وحيكتئب وسيموت في جلد. بسبب ايه؟ انه لا إجابة، لا إجابة عن الأسئلة بتاعته دي كلها. لا تحسدا أحدا على نعمائه، إن الحسود لحكم ربك شاني، هكذا قضى الله. ما يديلكش أولاد ويدي لغيرك أولاد، قد يكون عدم الأولاد أفضل، أن الله عز وجل فرغك له. الأولاد النهاردة تربيتهم من العناء المعنى والنصب المنصب، راسك دي لازم تبقى كلها عيون تشوف من قدام ومن جناب ومن ورا. ليه؟ الفساد بقى ماشي في الهوا كده، بقى احنا في زمان بقى النت وفي زمان الفضائحيات وأصبح القرص المدمج دوت فيه 70 ساعة ولا 80 ساعة ممكن يبقى كلها جنس ولا كلها بلا أزرق وبجبل ولا وعادي جدا الأولاد بالكمبيوترات والكلام ده هوت. إحنا كآباء ما تعرفش، أنا ما بعرفش أفتح الكمبيوتر، أعرف أدور على الزرار بتاعه عشان أفتح، قلبي مقفول عنه بالضبة المفتاح، مش عارف حتى أنتفع بيه في الفهارس العلمية، الأسوارات اللي فيها الفهارس من بغضي له مش عارف أنتفع به. فكثير من الآباء والأمهات مثلي، مش باغضين مش فضيين. تصور بقى لو ولد بشغل اسطوانة ولا حاجة وفيها حاجات اللي احنا بنتكلم عنها دي، الأب دخل فجأة الولد بمنتهى البساطة يدوس على زر يغير الحدود، وأبوه لو جدع يجيب خلاص، وبقى الفسق صار مباحا كلأ مباحا. الاستقامة بيقاتل الإنسان عشان يستقيم، إنما الفسق كده في الهوى اللي الناس بيتنفسوه. فأنت بقى عشان تتابع ولادك ولما يخرجوا من البيت أنت عارف راحوا فين، بيبقى قلبك بيأكل وكل شوية تتصل يا ابني أنت فين، يتأخر ليه، تأخرت، كنت مع مين، وتبتدي تعمل محاكمة. الولد بيتضايق منك ليه، لأنك أنت فاتح له محضر. بكرة الولد ده هو لما يبقى له ولاد سيذوق من نفس الكأس، وربما كان أولاده أسوأ منه بالنسبة لك. فده الأولاد بيشتتوا القلب. فممكن أنت ما عندكش أولاد، ربك سبحانه وتعالى ادخرك له عشان يبقى قلبك صافي. لو أنت إنسان فاضل بقى وبتفهم وتقدر هذا التقدير وتحسن ظنك بربك، هذه الشقوة وهذه المحنة من وجهة نظرك تنقلب إلى نعم، وتتفرغ لربك سبحانه وتعالى، وتشوف تقدر تحفظ القرآن، تقدر تتدبر في معاني القرآن. وكلما خلى المرء بنفسه وبذل قلبه لربه لا يعود كسيرا أبدا ولا يعود خاسئا أبدا، لابد أن يرجع بخير. يبقى الإنسان الحسود ده هو لا يستريح أبدا، وإذا وافى ربه عز وجل سيوافيه بكل هذا الغل الذي في قلبه على بني آدم، إذ لم يجد جوابا عن سؤال واحد من الأسئلة التي تتراقص أمامه أو تدور في ذهنه. فيقول أبو سلمة: والنظر في العواقب تلقيح العقول، يعني تكبر دماغك ودماغك يفهم ويبقى كويس إذا نظرت إلى العواقب. يعني كل كلام تقوله أنت بتسأل نفسك طيب مردوده إيه، هل مردوده صحيح أم لا؟ وطبعا هذا لا يكون إلا بشرط. كانت العرب تقول: لسان العاقل من وراء قلبه، ولسان الأحمق من أمام قلبه. يعني الكلام ده قال لك العاقل آخر حاجة يعملها يتكلم. طب أمال بيعمل إيه في الأول؟ قال لك يمرر الكلام على قلبه ويبتدي يتدبر. طيب الخير في سكوتي أم في كلامي؟ طيب إذا فعلت إيه المصالح وإيه المفاسد؟ طب إذا أحجمت ما هي المصالح ما هي المفاسد؟ يبتدي يضرب المسألة في قلبه كده، وصل إلى نتيجة بعد تدبر وانعقد قلبه على فعل شيء، يوم لسانه ينطق يقول نعم أو يقول لا، يفعل أو لا يفعل. هو ده بقى تلقيح العقول، النظر في العواقب. أما الأحمق فلسانه من أمام قلبه، لسانه من أمام قلبه، قبل ما ينظر في حاجة وقبل ما يتدبر العواقب ينطق. طيب العرب تقول: إذا تكلمت بالكلمة صرت أسيرا لها، وإذا حبستها كنت ملكا لها. ما واحد ممكن زي ما واحد مرة في مسجد من المساجد بعد خطبة الجمعة واحد قال يا جماعة اتبرعوا للمسجد مش عارفين الكلام ده بتاع، فواحد بيتمنظر يعني قام طالع وقام قايل ايه ادي 1000 جنيه شوبش يعني زي ما بيقولوا في الافراح وكده، 1000 جنيه للمسجد، حط 1000 جنيه في المسجد. وبعدين راح لاصحابه بعد ما السخونية دي راحت، قال انا مش عارف انا ايه اللي خلاني اعمل العملة السودة دي، حطيت 1000 جنيه مرة واحدة، طب ده انا كنت بحوشها بقى لي كذا وكذا 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 وبتاع، وقعد يتندم على انه هو بادر وانه عامل 1000 جنيه عشان يوري الناس كلها ان هو راجل ايه، راجل يعني بيتبرع وراجل 1000 جنيه بحلقة. ده الكلام ده كان ايام زمان، ايام ما كانت الالف الجنيه الواحد كان اسمه لحلوح، يعني كان يعني حاجة ايه الواحد يركب عليه يعني وما ينزلش بيه ولا حاجة. فده النهاردة قبل قم ممكن يكون 1000 جنيه دي هي كل ما يملك. طب اهله ياكلوا ايه، ولاده ياكلوا ايه، واذا كان حد منهم مريض يجيب الدواء منين، يروح بقى يشحت. اشوف بقى لما فعل الفعل صار اسيرا له، ما يقدرش يرجع مرة ثانية وقول انا اسف انا كنت غلطان انا سخنت على الفاضي كده 1000 جنيه. يبقى اذا الانسان العاقل قبل ان يتكلم ينظر، او قبل ان يفعل بينظر في الايه، ينظر في العواقب ايفعل ام لا. انما الانسان السفيه او لسان الاحمق الذي يتكلم ولا ينظر الى سلمة، لا تكون عالما حتى يكون فيك 3 خصال، لا تبغي على من فوقك ولا تحقر من دونك ولا تأخذ على علمك أجرا. لا تبغي على من فوقك ولا تحقر من دونك ولا تأخذ على علمك دنيا. ده برضو شوف فواصل اهي، كل كلمة برضو بيستند فيها سلمة ابن دينار، واخدها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام او حتى من كلام الله عز وجل قبل ذلك او من كلام العرب الحكماء، وكانت الحكمة فاشية فيه. ليه؟ لأن العلم حاكم، العلم بيربي البني آدم، لو تعلم حقا وأثر فيه العلم. لا تبغي على من فوقك، والبغي هنا هو إساءة الأدب، هو إساءة الأدب إن يكون عندك معلومة أو إنك أنت لا تقدر حجم العالم الذي أمامك فتقوم تبادر وتتكلم قبل أن يتكلم. يعني أنا لا أنسى لما كنت مع الشيخ الألباني رحمة الله عليه في سنة 1410، وهي أول سنة حججت فيها وهي آخر سنة حج الشيخ رحمه الله تعالى فيها، وكنت معه في السيارة من مدينة جدة إلى مكة، وكنت بقى يعني استأذنت إخواني في السيارة، طبعا استأذنت الشيخ قبل إخواني إن أنا يعني أتفرد بالأسئلة لأنني عندي أسئلة كثيرة ومحتاج وكده، وكنت بسجل يعني. الشيخ راكب في الأمام بجانب السائق، وأنا راكب خلف الشيخ مباشرة ومعي أخوان آخران. فقام لي السائق بيقول للشيخ إيه، بيقول يا شيخ هو مش الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس خاتم الحديد؟ فالشيخ قال له نعم. قال له على كده يا شيخ يبقى لبس ساعة حرام. طبعا حرام يا شيخ، مش كده يا شيخ برضو حرام؟ طب ده بيسأل، طب بيجاوب ليه؟ قام الشيخ الألباني قال ايه، قال لقد أخذتم أماكننا وأخذنا أماكنكم. ما هو أخذتم أماكننا يعني انت بنا ومناول، يعني انت بتسأل، كان المفترض انك انت تستنى لما جاوبك، لكن ده بيسأل منه فيه، يسأل والإجابة معاه يعني، يبقى انت بتسأل الشيخ ليه بقى؟ فالشيخ بيقول له خلاص يعني أخذتم أماكننا وأخذنا أماكنكم، بين إحنا الجهال وإنتوا العلماء. فالسائق برضو ما فهمش القص، فأنا يعني عمال أعيز أشرح للسائق يعني مراد الشيخ من الكلام، فقال لي أسكت، فسكت. فلما نزلت سألت الشيخ رحمه الله، قلت له يا شيخنا أنت قلت لي أسكت ليه قلت لي أسكت؟ قال لأن ما ينفعش كلام، يعني طالما ما فهمهاش من أولها كده لما الشيخ قال له الكلمتين دول، طالما ما فهمهاش خلاص سيبه. المسألة دي بتبقى عايزة ملاحظة، فقد يكون من سوء الأدب، بل هو من سوء الأدب عند أهل العلم الذين يكتبون في باب التربية، أن يكون في المجلس من هو أعلم فيتصدى المفضول للإجابة مع وجود الفاضل. ده أنا عايز أقول لك حاجة كمان، ده العلماء يقولون ليس من الأدب أن يفتي المفضول مع وجود الفاضل في البلد، مش في المجلس، لأن المجلس ده حاجة تانية، ده إساءة أدب قطعا. ده لو واحد فاضل موجود في البلد، العلماء بيقولوا يعني يبقى ينبغي أن يحيل المفضول إلى الفاضل. أخذوا القصة دي منين بقى؟ أو إيه دليل المسألة دي؟ دليلها ما رواه الإمام الدارمي في مقدمة سننه، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه دخل المسجد فوجد جماعة وقد تحلقوا وبين أيديهم حصى، وواحد يقول لهم سبحوا 100، كل واحد يأخذ من اليه من كوم الحرى ده وعد، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله لحد 100، كبروا 100، يقول يعد التكبير الله أكبر الله أكبر، يعد الايه، هللوا 100، يهللون 100. أبو موسى الأشعري لما دخل وشاف المنظر ده قام واخد بعضه ورايح ليه عبد الله بن مسعود، هما الاثنين كانوا في الكوفة. فلما راح لبيت ابن مسعود لقى التلامذة قاعدين على الباب والباب مقفول، فقال أما خرج أبو عبد الرحمن، يعني ابن مسعود، قالوا بعد، فجلس معه حتى خرج ابن مسعود، قال فاكتنفناه، اكتنفناه يعني تحوطنا حواليه يعني. فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال ماذا رأيت؟ قال إن عشت فستراه، رأيت قوما حلقا حلقا وبين أيديهم حصى، يقول واحد منهم كبروا 100 فيعدون التكبير، يكبرون 100 زي السبحة اليومين دول كده، هللوا 100 يهللون 100، كبروا 100، احمدوا إلى آخره. فقال له عبد الله بن مسعود يا أبا موسى هل أنكرت عليهم؟ فقال له انتظار أمرك أو انتظار رأيك. هو ده الشاهد من الموضوع اللي بيقول لك إيه، اللي بيقول لك يقبح بالمفضول أن يفتي مع وجود الفاضل في البلد. قال انتظار أمرك أو قال انتظار رأيك، إلى آخر القصة اللي هي إيه المعروفة في هذا الباب. فيوم يقول لك بقى إيه، إن الإنسان إذا كان رجلا فاضلا يوم يعرف حق من فوقه ويعرف أيضا حق من تحته ولا يبغي على من هو مثله.
وقال المحدث
والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
وصل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا،
أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا، يحدوك في درب الفلاح فتستقيم مسددا،
يحدوك في درب الفلاح فتستقيم مسددا،
صفو الحياة ونور روحك بك أن تطيع محمدا.
أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسندا.